بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة الأولى عن قصة زمزم وبناء الكعبة ودخول الأديان السماوية إلى الجزيرة العربية وقصة أصحاب الفيل، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فهذه سلسلة من الدروس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط بأن نعرف المسلمين بدينهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما سنرى من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة السيرة تعلمنا أشياء كثيرة. ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها كثير من الناس أنه بدون فهم السيرة لا يمكن أن يفهم القرآن. كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا بأن نرجع إلى سبب نزولها، وأسباب نزولها موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذه السلسلة نستطيع أن نبدأها من ميلاده صلى الله عليه وسلم، ولكنني أحببت أن أبدأ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل أن يأتيهم هذا النور الهادي، كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي. التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا، لا يستطيع أن يتبينه الإنسان إلا بأن يرى هذه السيرة المطهرة. والبداية صعبة، إذ أن تاريخ العرب قبل الإسلام طويل، لكنني أحببت أن أبدأ مع أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام، حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويتركهم في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الكعبة لم تكن بنيت، بناها إبراهيم فيما بعد، فكان وادي مكة أو بكة كان واديا خاليا، ليس فيه أحد، ليس فيه بشر، ليس فيه قرية، ليس فيه مدينة، ليس فيه ماء، لم يكن فيه شيء. فمشى إبراهيم عليه السلام من فلسطين الأرض المباركة إلى مكة الأرض المباركة كذلك بأمر من الله عز وجل، وهناك عند البيت الحرام، عند موضع البيت الحرام، ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام أجمعين. ثم انصرف، فاستغربت هاجر، تتركنا هنا لا أرض لا ماء لا زرع لا شيء، كيف؟ لا بشر، وهذا ولد رضيع. فتبعته تستعطف، كيف تتركنا هنا؟ ولم يلتفت. فأخيرا قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فقالت بلهجة المؤمنة الواثقة من وعد الله عز وجل: إذن لن يضيعنا، مدام هذا أمر من الله، الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، الله رؤوف بعباده. وانصرف إبراهيم عليه السلام. تعرفون القصة المشهورة أن هاجر عليه السلام بدأت تبحث عن الماء، أخذت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، تصعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء أو تجد أحد، فلا تجد، فتذهب إلى المروة وتتلفت، وتركت ولدها عند موضع زمزم وأخذت تنتقل لعلها تجد شيئا 7 مرات، وهذا أصل السعي. في هذه الأثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمة الأرض، فانشقت الأرض عن بئر زمزم ونبع الماء، فكان هذا أول أمر زمزم. هذا كله حدث بعد تهدم سد مأرب. سد مأرب سد عظيم كان في اليمن، واليمن هي موطن العرب الأصيل، أصل العرب من اليمن ما عدا القبائل الرحل، لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن، ما كان في عرب إلا في اليمن. فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم، وبدأت المجاعات، بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق، وانتشروا في الجزيرة، وكل قبيلة أخذت لها موطن. فثقيف ذهبت إلى الطائف، والغساسنة وصلوا إلى تخوم الشام، أطراف الشام. أما المناذرة فوصلوا إلى حدود العراق، وهكذا انتشروا في الجزيرة. في هذه الأثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الأرض بجناحه فانفجرت زمزم، كانت قبيلة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله، هي قبيلة جرهم، وكانت مارة قرب مكة. لما ظهر الماء بدأت الطيور تحوم، فرأوا الطيور قالوا ما هذه الطيور، ما عهدنا أن هنا ماء، فأرسلوا من ينظر الخبر فوجد الماء، فذهبوا إلى مكة فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام عند الماء، وكانوا أصحاب خلق، ما هجموا وسيطروا على الماء، كانوا يستطيعون ذلك لأنهم كانوا أصحاب خلق، استأذنوا هاجر قالوا هذا الماء لك، فهل تأذنين لنا أن نسكن عند هذا الماء ونعطيك أجرة على هذا الماء؟ فقالت نعم. فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليها السلام ورزق ابنها إسماعيل، الله سبحانه وتعالى سخرها لهم. ففعلا سكنت قبيلة جرهم في مكة وبنت زمزم، بنت حوضا لزمزم، وما كانت الكعبة بنيت حتى ذلك الوقت. إسماعيل عليه السلام ما كان عربيا، كان من فلسطين، وإبراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين وأصلهم من شمال العراق، فما كانوا يتكلمون أصلا العربية، فتعلموا العربية، تعلم إسماعيل العربية من جرهم، ولما كبر تزوج من جرهم، ولذلك تسمى سلالة إبراهيم إسماعيل عليه السلام العرب المستعربة، ما كانوا أصلا عربا، تعربوا. وإسماعيل عليه السلام هو أبونا أبو النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر إسماعيل عليه السلام جاء أمرا تاليا من الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل. طبعا في خلال هذه الفترة كان إبراهيم عليه السلام يزور هاجر ويزور ابنه إسماعيل من فترة إلى فترة. لما صار عمره إسماعيل 16 سنة جاءت الأوامر ببناء الكعبة، ففعلا بنى الكعبة، والله سبحانه وتعالى أمره، أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنيها على قواعد آدم أو شيت ابن آدم، إن أول بيت وضع للناس الذي بوكة. الكعبة بنيت في زمن آدم عليه السلام ثم تهدمت، وذلك هي أول بيت وضع للناس. فلما جاءت الأوامر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنوها، أمرهم الله عز وجل أن يبنوها على قواعد، على قواعد شيخ ابن آدم أو آدم. ففعلا حفروا فوجدوا القواعد فبنوا الكعبة على هذه القواعد، فكان هذا أصل بناء الكعبة. فلما وصلوا إلى حجر الزاوية الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء، كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن حجر قوي ليكون في هذا المكان، فأرسل ابن إسماعيل يبحث عن هذا الحجر. فذهب إسماعيل يبحث ويبحث فما وجد حجرا مناسبا، فرجع ليخبر أباه، فوجد أن إبراهيم عليه السلام عنده حجر مناسب. قال: من أين لك هذا؟ قال: هو من عند الله. فكان هذا هو الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، فكان حجرا من الجنة في بناء الكعبة، وبنيت الكعبة بعد ذلك من هذا الحجر. وكان إبراهيم عليه السلام كلما بنى جزءا من الكعبة رجع قليلا ليتأمل البناء وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي، فكان يقف فترات طويلة في هذا المكان، فكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقامه في تأمله بيت الله عز وجل كيف هو مستو في البناء، ولذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن الكعبة، لأنه منه كان يتأمل استواء البناء. بنيت الكعبة، الآن هذا بيت حجر، كيف يأتي الناس إليه؟ فهنا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالحج إلى بيت الله الحرام. فإبراهيم عليه السلام قال: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ صوتي كيف سيصل إلى الناس؟ قال: يا إبراهيم، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت عليك الأذان، أنت مأمور بالأذان، كيف يبلغ هذا أمر آخر، هذا أمر الله عز وجل. وفعلا ذهب إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفة، وصعد على جبل عرفة وأخذ يؤذن بالحج. ومن هنا منزلة عرفة، أنها كانت موطن الأذان بالحج. أذن إبراهيم عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق الأرض ومغاربها، معجزة من الله عز وجل، كل الناس سمعوا صوته، وأوقع الله في النفوس الناس حب الكعبة وتعظيم الكعبة، وقع في نفوسهم هكذا معجزة إلهية، وبدأوا يأتون إلى يحجون إلى الكعبة من أنحاء الأرض وخاصة من جزيرة العرب. فهكذا بدأ الحج بمعجزة إلهية، وهكذا بدأ تعظيم الكعبة، وإلا كيف بيت يكون له هذه المكانة؟ لكنه كلها معجزات من الله سبحانه وتعالى. عظمت الكعبة وبدأ الحج إليها، وانتشر أمر التوحيد، دين إبراهيم عليه السلام، بين الناس، وكانت العرب كلها على التوحيد، كل العرب موحدين، ليس فيهم كافر، كلهم على دين إبراهيم عليه السلام. ومرت الأيام إلى أن جاء رجل اسمه عمرو بن لحي، وكان سيدا لقبيلة خزاعة. خزاعة نازعت جرهم على الكعبة، على حكم مكة، وحدث القتال العظيم بين خزاعة وجرهم، وهزمت جرهم وخرجوا من مكة، وسيطرت خزاعة، وبقايا جرهم بقوا في مكة، لكن سيطرت خزاعة على مكة. لما جرهم شعرت بالهزيمة أرادت أن تعطل على خزاعة أمر مكة، مكة عظمتها بالكعبة لكن عيشها على زمزم، فطمروا زمزم، دفنوا زمزم، ولم يعد لها أثر. فلما انهزمت جرهم وفروا وما بقي منهم إلا قليل، سيطرت خزاعة لكن لم يجدوا أثرا لزمزم، فكانوا يضطرون أن يجلبوا الماء من خارج مكة، لكنهم سيطروا على مكة، لكن زمزم اندثرت إلى أن حفرها عبد المطلب فيما بعد. لكن هذا أمر دفن زمزم بسيطرة خزاعة على مكة. سيطرت خزاعة على مكة 300 قيل 500 سنة وهم مسيطرين على مكة، وكان يرأسهم عمرو بن لحي. عمرو بن لحي كان سيد مكة بلا منازع، وكان لا يرد له أمر وكان من أغنى الناس وأكرم الناس، فكان يطعم الحجيج وحده وكان يسقي الحجيج وحده، هكذا كان أمر عمرو بن لحي. وكان كلام عمرو بن لحي في الناس في خزاعة وفي مكة وفي حجاج مكة كالشرع، لا يرد، ما يأمر بأمر فيرد عمرو بن لحي. في يوم من الأيام سافر عمرو بن لحي إلى الشام، وهناك عند تخوم الشام وجد قبيلة تسمى العماليق، وكانوا يعبدون الأصنام، وما كان العرب يعرفون الأصنام، كانوا على التوحيد. فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يعينون إذا جعنا، يطعمون إذا جعنا، ويعينون إذا ظلمنا، وينصرون ويسقون الماء، ويقربون إلى الله زلفى. فتعجب من هذا وساغ له الأمر، قال: أعطوني أحدها لعله يعيننا، نحن نحتاج الماء في مكة. فقالوا: نعم. فأعطوه صنم يقال له هبل، فكان أول صنم أدخل في الجزيرة، نقله عمرو بن لحي إلى مكة. هناك لما وضع هبل بدأ يأمر الناس بعبادة هبل، فأطاعه الناس، ثم بدأ يصدر أوامر أخرى، فأدخل آلهة أخرى على جزيرة العرب، وأمر كل قبيلة تتخذ لها صنم تعبده عند الكعبة. ثم زاد الأمر فقال: وأنتم في أماكنكم لازم تعبدون، لكن لا يجوز أن تعبدوا إلا صنم من مكة، فيجب على كل واحد يأخذ معه حجر من مكة يعبده. فأخذ العرب يأخذون الأحجار من مكة إلى أماكنها ويعبدونها، وبدأت عبادة الأصنام تنتشر بأوامر عمرو بن لحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، يقول: رأيت عمرو بن لحي في النار يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. كان العرب كلهم على التوحيد، أول من بدل دينهم هذا الرجل الخبيث عمرو بن لحي. ثم غير التلبية، كان العرب يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فزادها: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ما عندك شريك إلا شريك أنت تملكه، لكنه شرك، فأضاف على التلبية تلبية الشرك. ثم سن لهم سنة الأنعام التي لا تمس، الأنعام المقدسة، فأوجد لهم البحيرة، وأوجد لهم الحامي، وأوجد لهم السائب. مثلا الحامي هو البعير الذي ولد له 10 فحول، فقال لهم: أي بعير يولد له 10 فحول حمى ظهره، فلا يركب ولا يذبح ولا يمس ويقدس. شيطان أدخل عليهم هذه الأمور، فأدخل عليهم هذه المسائل، وانتشرت الأصنام، وكانت أعظم الأصنام التي انتشرت بعد هبل، انتشر ود، وكانت تعبده بني كلب، وسواع لبني هذيل، ويغوث لطيء وأهل جرش، ويعوق لهمذان، ونسر لليمن، أما هبل فكان لقريش، وأما أعجب الآلهة فإساف ونائلة. إساف ونائلة، إساف رجل من أهل اليمن، ونائلة بنت من أهل اليمن، كانا متحابين. تقدم إساف لخطبة نائلة، أبوها رفض، فتواعدا على اللقاء في الحج عند الكعبة، فالتقيا في الحج، وفي غفلة من الناس فجر بها عند الكعبة، فهذه معصية عظيمة. وعند الكعبة فالله سبحانه وتعالى مسخهما حجرين بقدرة إلهية وإعجاز إلهي، فعندها أخذ إساف ونائلة عبرة لمن يعتبر، ووضع إساف على الصفا، ووضعت نائلة كحجر على المروة عبرة لمن يعصي الله عند الكعبة. لما مرت الأيام أمر عمرو بن لحي، لما جاء عمرو بن لحي أمر بنقل إساف ونائلة، نسوا الناس إيش القصة، إلا بعض الناس قليل نسوا إيش قصة إساف ونائلة، فأمر بنقلهم من الصفا والمروة إلى الكعبة، ثم أمر بعبادتهما. هكذا كان العرب وهكذا كانت آلهتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثون عنه أنه كان لما في أيام خلافته كان يجلس للناس، فأحيانا هكذا بدون سبب يجدونه يبكي، وأحيانا وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك، حتى تجرأ أحدهم فسأله قال يا أمير المؤمنين نراك تبكي ثم نراك تضحك، إيش القصة؟ قال أما بكائي فإنا كنا في الجاهلية نكره البنات. هكذا حياتهم، يعظمون الذكور ويحتقرون الإناث. حتى نعرف إيش الإسلام عمل لما جاء وكرم المرأة. فكان من شدة كرههم للبنات أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما يصف الله عز وجل، فيقول فبشرت بأنثى فحزنت حزن شديد وكظمت غيظي وانتظرت صبرت وأنا كاره لهذه البنت، حتى صار عمرها 6 سنوات وأنا كرهها في قلبي فما صبرت، فلما صار عمرها 6 سنوات أخذتها معي إلى الصحراء وأخذت أحفر حفرة، ثم وضعت بنتي وهي حية في الحفرة وأخذت أرمي عليها التراب، والتراب مع الغبار يصيب لحيتي وهي تنفض الغبار عن لحيتي حتى دفنتها حية. هكذا كانوا يفعلون ببناتهم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يأيدون البنات، وأد البنات يعني دفن البنات وهن أحياء وهي حية يدفنونها. أما سر ضحكي يقول فإني خرجت يوما من مكة، وكانوا إذا خرجوا مكة يأخذوا معهم حجر حتى يعبدونه، يقول فنسيت أن أخذ معي حجر من مكة، فلما جيت أبي أصلي أبي أتعبد ما عندي حجر من مكة كيف أتعبد، يقول فوجدت عندي تمر من مكة فأخذت التمر وصنعت منه تمثال وأخذت أعبد التمر، فلما خلصت وجعت ما عندي إلا التمر أكله، يقول فأكلت ربي. هكذا كانوا، هكذا كانت جاهليتهم، حتى نعرف ماذا فعل الإسلام بهم. أنتقل إلى كيف دخلت النصرانية وكيف دخلت اليهودية جزيرة العرب وكيف دخل الفرس جزيرة العرب. تعرفون أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن، فكيف حدث كل هذا وكان أهل نجران نصارى وكان أهل اليمن جزء منهم يهود وجزء منهم نصارى، كيف حدث كل هذا؟ ما كان العرب فيهم هذه الأمور. أما يثرب المدينة المنورة كما سميت فيما بعد وخيبر، فجاهل بعض اليهود من الشام، هاجروا من الشام وسكنوا في خيبر وسكنوا في يثرب، لكن أكثر اليهود كانوا في اليمن، ونجران كانت كلها على النصرانية، وفارس كانت محتلة اليمن، فلنتحدث كيف حدث هذا. القصة طويلة، كثير من المؤرخين يذكرونها يبدأونها بقصة ربيعة ابن نصر. ربيعة ابن نصر رأى رؤيا في المنام، يذكرها كل المؤرخين تقريبا، الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم كلهم يذكرون هذه الرؤيا، وكان المنجمون والكهان هم المسيطرين على أمور الناس وعبادة الناس لما انتشر الشرك وانتشرت الأوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل، صار الكهان والمنجمين لهم شأن. فربيعة بن نصر استعان بالمنجمين في قصة طويلة، خلاصتها أنهم ذكروا له أن الأحباش سيحتلون اليمن. هذا تأويل الرؤيا التي رآها ربيعة بن نصر. قال لهم متى يحدث ذلك؟ قالوا 60 إلى 70 سنة. فخاف على أهله وذريته وأولاده أن يتحكم بهم الأحباش، فأمر بأن أهله كلهم ينتقلون من اليمن إلى العراق، فسكنوا الحيرة وسيطروا عليها. النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلالة ربيعة ابن نصر، فهكذا انتقل النعمان بن منذر وآله، انتقلوا إلى الحيرة وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤية. مات ربيعة بن نصر، جاء من بعده ابنه، ثم توالى الحكم في أبنائه الذين بقوا، أبقى ابنه يحكم. واستمر الأمر إلى أن جاء أحد أبناء ربيعة بن نصر اسمه تبان أسعد، وكان يسمى تبع، كانت ملوك اليمن تلقب بتبع، ملوك الروم تلقب بقيصر، ملوك فارس كسرى، وملوك الحبشة النجاشي، كل مكان لهم لقب، ملوك اليمن يسمونهم تبع، وقومي تبع، فهذا تبع معنى تبع ملوك اليمن. فكان أشهر حكام اليمن تبان أسعد، بلغ شأوا عظيما، وكان ملكا عظيما غنيا كريما، وسيطر على كل اليمن، كانت كل اليمن تخضع له، وأخذ يسافر من مكان إلى مكان للسياحة وللتجارة. فذهب من اليمن، كان في طريقه إلى الشام، وترك في طريقه إلى الشام ترك ابن من أبنائه في يثرب للتجارة مع أهل يثرب، وذهب إلى الشام. أثناء ذهاب تبع إلى الشام حدث خلاف بين ابن تبع وأهل يثرب فقتلوه. لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب أهل يثرب على ما فعلوه بابنه، وبدأ القتال بين يثرب وبين أهل اليمن، واستمر الأمر قتال، وكان من أعجب ما رآه تبع، ليس من ناحية القتال لكن من ناحية الكرم. كان أهل المدينة أهل يثرب من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار، فإذا صار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه. فتعجب، أي كرم من هذا الإنسان يكرم أعداءه؟ من يبلغ هذه الدرجة من الكرم؟ لكنه كان مصرا على أخذ ثأر ابنه. بينما هو كذلك إذ خرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا أصلا في الشام وجاءوا هاجروا إلى يثرب، فخرجوا إلى تبع وطلبوا الحديث معه، فجلسوا إليه فقالوا له ماذا تريد؟ قال أخرب يثرب. قالوا ما تستطيع، والله يهلكك الله قبل أن تخربها. قال كيف عرفتم؟ قالوا هذه مهجر نبي، هذا المكان سيهاجر إليه نبي. فسألهم كيف عرفوا؟ قالوا هذا موجود عندنا في التوراة، بني إسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في التوراة. فلما رأى ذلك تعجب، ما هي التوراة؟ بدأوا يشرحون له ما هي التوراة، بدأوا يشرحون له التوحيد، فدخل هذا في قلبه فتهود تبع، آمن بدين اليهود وترك المدينة. ذهب إلى مكة، كانت هذيل تكره أهل مكة، قبيلة هذير تكره أهل مكة، وكانوا يكرهون أيضا أهل اليمن، فأرادوا أن يوقعوا بين تبع وبين أهل مكة فيتخلصوا من اثنين من أعدائهم، فذهبوا إلى تبع وهو في طريقه، قالوا له هل لك إلى الجواهر والذهب والكنوز؟ قال نعم، من يترك الجواهر والذهب والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة، مملوء بالجواهر، مدفون فيه الجواهر واللآلئ والذهب، وفعلا الكعبة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما للكعبة، حتى أن كان فيها غزالين من ذهب. فالرجل طمع فجهز نفسه حتى يهجم على مكة ويهدم الكعبة ويخرج كنوزها، وفعلا أمر الجيش بالاستعداد. الأحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومه اليهودية، فحسوا بالحركة جاءوا إليه، ما شأنه؟ قال لهم أريد أهجم على هذه القرية أخذ الذهب اللي فيها. قالوا والله ما أراد الهذليين إلا هلاكك. قال كيف؟ قالوا ما علمنا بيتا لله على الأرض إلا هذا البيت، هذا أعظم بيت، ولو أردت هدمه الله يهلكك. فتعجب، قال ما تأمروني؟ قالوا عظمه وطف به. قال أنتم ليش ما تطوفون ولماذا لا تعظمونه؟ قالوا نفعل لولا أن قومه ملأوه بالأصنام، وإحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك. ففعلا تبع سمع كلامهم وذهب إلى مكة وعظم الكعبة وأخذ يطوف بها، ونام في مكة ورأى رؤيا في المنام أنه يكسو الكعبة، يغطي الكعبة بالثياب، ما كانت الكعبة تكسى، كانت بناء بدون كسوة، فأمر فصنعت كسوة للكعبة من صوف فغطيت بها الكعبة، ثم رأى رؤيا في المنام أنه يغطيها بأفضل من ذلك، فأمر بأن تغطى بالملائل وهي ثياب رقيقة فاخرة من ثياب اليمن، فكانت أول كسوة للكعبة، أول من كسى الكعبة تبع تبان وأسعد بن أبي كرب. ثم في كل عام كانت العرب تكسو الكعبة وكانوا يضعون كسوة فوق كسوة، واستمر هذا الأمر كسوة فوق كسوة إلى قريش، إلى زمن عبد المطلب، حين شعرت العرب أن هذه الملائل من ثقلها ستهدم الكعبة فأمروا بنزعها وأخذوا يضعون كسوة في كل عام. وهذا قصة الكسوة، كيف دخلت الكسوة على الكعبة. بعد ما رجع تبان أسعد تبع إلى اليمن دعا قومه لليهودية فأبوا، رفضوا، وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار، فقالوا نتحاكم إلى النار، كان عندهم نار في بيت، إذا اختصم اثنين يذهبون إلى هذه النار ويفتحون الباب فتخرج النار مع اندفاعها تخرج، فمن تصيبه النار أولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق، هكذا كانت عقيدتهم، هكذا سول لهم الكهان والدجالين. المهم قالوا نتحاكم إلى النار، فسأل الحبرين، قال له افعل، فأخذ الحبرين التوراة وأخذوا يقرؤون ووقفوا أمام الباب، الكهنة اللي كانوا يتبعونهم أهل اليمن وقفوا أمام الباب، فلما فتح الباب جاءت النار على الكهنة ففروا هربوا، فعاتبهم قومهم قالوا كيف تفرون؟ هذا حكم ما يصير تفرون، ارجعوا. فرجعوا مرة ثانية وبدأت العملية مرة أخرى، ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار جهة الكهنة مرة أخرى فصمدوا فأكلتهم النار، حرقتهم النار، فتهود أهل اليمن، دخلت اليهودية في اليمن. فكان هذا كما يروي المؤرخين، نحن لا نعلم، لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيف دخلت اليهودية إلى اليمن. دارت الأيام، مات تبان أسعد، حكم من بعده ابنه حسان. حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما بنفسه، فخرج جهز جيش عظيم وقال: والله لأغزون العرب والعجم، أحكم الأرض. غرور، لما الإنسان يسيطر عليه الغرور هكذا يظن أنه يستطيع يفعل كل شيء. من أعظم دولة في العالم؟ قالوا الفرس. قال: أبدأ بهم، أول واحد أقضي عليه كسر. فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس، أعظم دولة في الأرض في ذلك الوقت. في الطريق الجماعة الوجهاء الأعيان اللي معاه متضايقين بس خايفين، من يستطيع يغزو الفرس؟ من نحن حتى نهاجم الفرس؟ لكن هذا مغرور، ما حد قادر يوقفه. وكان حذرا جدا، ما يدخل عليه أحد حتى من الوجهاء والأعيان إلا يفتش، فما قادرين يسوون فيه شيء. ما كان أحد يدخل عليه بدون تفتيش إلا أخوه عمرو ابن تبع. فقالوا: نكلم عمرو. فاجتمع مجموعة من الوجهاء والأعيان في مجلس عمرو فحدثوه، قالوا: تخلصنا من حسان ونعطيك الملك من بعده، انت تحكمنا. فطمع، فتآمر معهم على قتل أخيه، إلا واحد منهم رفض، اسمه ذرعين. قال لي عمرو، قال: يا عمرو، والله ما في أحد قتل أخاه إلا أصابه الغم والحزن، سيطر عليه الكآبة، لا تقتل أخاك. لكنه طمع في الملك فأصر. فهنا ذرعين كتب كتاب وجاء إلى عمرو، قال له: ضع هذا الكتاب أمانة عندك، استخرجه متى ما طلبته أنا. قال: نعم. فعلا عمرو دخل على أخيه حسان، وفي غفلة كان معه خنجر ما مفتش، فقتل أخاه. كانوا يستطيعون يعزلوه، كانوا يستطيعون يفعلوا شيء ثاني، لكنه طمع في الملك حتى ما ينافس ذاك الرجل، قتل أخاه ورجع. وسيطرت عليه الكآبة حتى ما استطاع أن ينام، فأرهق إرهاق شديد ومرض بسبب عدم النوم والأرق. أخذ يجيب الأطباء، يجيب المنجمين، فكلهم أجمعوا، قالوا: هذا بسبب قتل أخيك، ما في أحد يرتكب هذه الجريمة إلا وتصيب الكآبة. ما الحل؟ قالوا: ليس لك حل إلا أن تقتل كل من أشار عليك بقتل أخيك. فقال: أفعل. فكل اللي شاوروه اللي تآمروا قتلهم كلهم، حتى جاء يقتل ذرعين. فقال ذرعين: قبل ما تقتلني أنا تركت عندك كتاب أمانة، أخرجه. فأخرجه، قال: افتحه واقرأ. ففتحه فإذا فيه بيتين شعر: ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني. ألا من يشتري سهرا بنومي، من يعوض السهر بالنوم؟ السعيد مو اللي عنده فلوس، هذا ملك من أعظم الملوك لكن ما هو قادر ينام. السعيد هو من يبيت قرير عيني، مطمئن راضي. فأما حميرة أهل اليمن غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعين. أنا كنت قلت لك لا تقتل أخاك، تذكر؟ قال: نعم صدقت. فعفى عنه، فكانت هذه الأبيات سببا في نجاة ذي رعين. لما مات عمرو تنازع أبناء ربيعة بن نصر على الملك، وتفرقت اليمن، تمزقت اليمن، وبدأ الصراع والقتال بين أهل اليمن. في هذه الفترة، في هذه الفوضى السياسية المنتشرة، جاء رجل اسمه لخنيعة ذي شناتة. لخنيعة هذا كان قطاع طرق، حرامي مجرم، وعند عصابة معاه، فاستطاع يزيد من أعضاء عصابته مع هذه الفوضى السياسية حتى جهز منهم جيش صغير ووثب على العاصمة وسيطر على قصر الملك وحكم اليمن. هكذا في غفلة، في ظل هذا الصراع السياسي،
استطاع أن يفعل هذه الفعلة، وكان فاجرا شديد الخبث شديد الظلم يكرهه كل الناس. وفي قصة طويلة خلاصتها أن أحد أبناء تبع اسمه ذو نواس استطاع أن يتسلل إلى لخنيعة فيقتله بالخنجر، وسيطر ذو نواس مرة أخرى على اليمن ورجع الملك لأبناء تبع مرة أخرى. في هذه الفترة لما حكم ذو نواس حدث حادث صغير جدا في نجران، لكنه كان سببا في أحداث عظيمة حدثت في الجزيرة. رجل نصراني راهب من رهبان النصارى على التوحيد، والنصارى فيهم موحدين إلى اليوم، من أقسام النصرانية ناس يسمونهم موحدين يونيتيريانز إلى هذا اليوم موجودين. فكان هذا الرجل نصراني موحد على دين المسيح عليه السلام على التوحيد، كان خارجا من الشام يدعو إلى الله عز وجل في أفريقيا، فوثبت عليه عصابة فأسرته وباعوه لرجل من نجران، فأخذه الرجل معه إلى الجزيرة. هذا الراهب اسمه فيميوني، ففيميون صار عبدا عند هذا النجراني، وكان يخدم سيده لكنه كان يتعبد في أوقات فراغه، وكان شديد العبادة وكانت له كرامات. فدخل عليه سيده في يوم من الأيام فوجد عنده حواليه نور في الليل، قال ما شأنك وما دينك؟ فقام يشرح له النصرانية ودين النصرانية، فالرجل تردد. وكانت نجران يعبدون شجرة عملوها إله. فهنا فيميون سأل سيده، قال أرأيت إن أهلك إلهي إلهك تعبد إلهي؟ قال لا والله إلا إلهك يغلب إلهي، طبعا أعبد إلهك. قال إذن واعد الناس ولتروا ماذا يفعل إلهي بإلهكم. فتواعد الناس وتجمعوا عند الشجرة، فجلس سيميون يتعبد ويدعو الله عز وجل، وما زال يدعو الله ويدعو الله عز وجل حتى استجاب الله دعاءه، فأنزل صاعقة على الشجرة فأحرقتها. فراح إلى نجران، فدخلت نجران في النصرانية، تنصروا، وهذا سر دخول نجران في النصرانية. واحد من نجران اسمه عبد الله بن ثامر ومجموعة من أصحابه ومعهم بعض الرهبان هاجروا من نجران إلى اليمن، فسكنوا في اليمن يتعبدون بالسر يخافون اليهود. الملك ذو نواس كان عنده سحرة يستعملهم، وأراد أن يعلم أحد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما، فانتقى أعظم السحرة وكان يسكن على قمة جبل، وانتقى شاب فطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر، فكان يرسله كل يوم إلى الساحر في الجبل ليتعلم. أحد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل، فكان هذا الشاب في طريقه، هذا الغلام في طريقه إلى الساحر، يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمتمته فأعجب، فكان يجلس إليه يسمع، ثم أخذ يتعلم منه ويذهب إلى الساحر يتعلم. ومع الأيام كره السحر وكره هذا الكفر، بدأ ما يروح عند الساحر فقط يذهب إلى الراهب. الساحر أرسل يخبر الملك ذو نواس ابن تبان أسعد، قال له هذا انقطع. فالملك سأل الغلام فرفض يخبره، تتبع الملك الخبر عرف أنه يذهب عند هذا الراهب، فأخذ يحقق مع الراهب، أخذ يعذب الراهب حتى يترك دينه، رفض الراهب فقتل الراهب، ثم أخذ يعالج أمر الغلام هذا الذي يريد يصير ساحر انقلب عليه، حاول يقنعه ما في فائدة، عذبه ما في فائدة، فأمر بقتله. فأخذوه في قارب أخذوه حرس الملك في قارب ودوه ليغرقوه في البحر. في نص البحر هاجت الموج، انقلب القارب، غرق الجنود ونجا الغلام. أمر ملك أن يؤخذ بالغلام فيرمى من فوق الجبل، فأخذه الجنود والناس تنظر، صعدوا فوق الجبل، لما أرادوا يلقونه حدث زلزال فاهتز الجبل وسقط الجنود، قتلوا كلهم ونجا الغلام. كل ما جاء يقتله بطريقة ما هو قادر. أخيرا الغلام قال له لن تستطيع قتلي إلا بطريقة واحدة. قال له ما هي؟ قال تجمع الناس وتعلقني على شجرة، تصلبني على شجرة، ثم تأخذ نبلي وسهمي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني، فإذا ضربتني قتلتني. فالملك أطاع، فأمر الناس أهل اليمن يجتمعون وصلب الغلام وأخذ النبل والسهم بالغلام وضرب بسم الله رب الغلام فأصاب الغلام فقتله. الناس الآن بدأوا يتحدثون، قالوا ما استطاع يقتله بكل جبروته بكل جنوده، ما استطاع يقتله إلا بإذن رب الغلام. فدخل النصرانية من أهل اليمن 20,000 في ذلك اليوم. انظر إلى هذا الغلام الصالح الذي ضحى بنفسه ليدعو الناس ويهدي الناس، استشهد من أجل الدعوة. فأي موقف عظيم ذلك. الملك غضب شديد، ذو نواس غضب شديد جدا، كيف يدخلون النصرانية هؤلاء ويعاندون أمره؟ فأمر بحفر الأخدود، والأخدود حفرة كبيرة جدا، وأمر بوضع الخشب فيها وأمر بإشعال النار فيها، قال ترجعون عن دينكم وإلا أرميكم في النار. فرفضوا أن يعودوا عن دينهم فأخذ يرميهم في النار. في قصة عظيمة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره، وذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن واحدة من النساء اللي كنا يرمونهم في النار كان معها طفل رضيع، طفل صغير رضيع، فخافت كيف ترمي نفسها في النار وترمي ولدها في النار، فترددت، فنطق الطفل في المهد، وهي من المعجزات التي ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، فنطق الطفل في المهد وقال يا أمه ألقي نفسك فإنك مقبلة على الجنة. هذا المشهد العظيم، إلقاء النصارى في النار، ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد هم الذين كانوا يشهدون هذا المنظر، والمشهود هذا المنظر وإرماء رمي المؤمنين في النار. قتل أصحاب الأخدود، كيف قتلوا؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها، ذو نواس وجماعته، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان صراع على ملك ولا كان صراع على مال، ما في شيء، ما فعلوا شيء إلا أن دخلوا بالدين، ما عاندوه ولا صارعوه ولا طلبوا الحكم منه ولا شيء. النقمة الوحيدة، الكره الوحيد، أنه دخلوا في دين التوحيد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من هؤلاء 20,000 نجا رجل واحد اسمه دوس ذو ثعلبان، هرب، فتبعه جنود ذو نواس، فما زالوا يطاردونه حتى دخل في أرض رملية ما استطاعوا يلحقوه فيها، ففر، نجا دوس ذو ثعلبان. فبدأ يفكر ماذا يفعل وكيف يثأر لقوم هؤلاء الذين قتلوا، فكر من الذي يستطيع أن ينصره، فهداه عقله إلى قيصر، قيصر نصراني مثلهم وأعظم ملك بعد كسرى. فظل يمشي يتنقل إلى أن وصل إلى قيصر، وكلم قيصر أنه تعال انصرنا مما فعل فينا ذو نواس، وكيف قتل النصارى، وقيصر كان في منتهى التدين، فغضب غضب شديد، لكن اليمن بعيدة، فقال نحن بعيدين عنك، لكن أنا أقول لك أرسل معك رسالة إلى النجاشي، الحبشة قرب اليمن وهم على النصرانية أيضا فينصرونك. فقال افعل، فأرسل معه الرسل إلى النجاشي أن أنصر دوس ذو ثعلبان. وصلت الرسالة إلى النجاشي فغضب على ما فعله ذو نواس بقومه النصارى، فجهز جيشا عظيما من 70,000، ما رأت الجزيرة جيش مثل هذا الجيش، 70,000، يرأسهم قائدهم رجل اسمه أرياط، ومن بين القادة في الجيش رجل اسمه أبرهة. وفعلا تجهز الجيش وانتقلوا بالسفن عبر البحر الأحمر من الحبشة إلى اليمن، وبدأ القتال العظيم بين أهل اليمن بقيادة ذو نواس ابن تبع وبين أرياط وجيشه، وهزم ذو نواس، لكنه ما استسلم ففر، فتبعوه فدخل في البحر، أبى أن يقتلوه فتبعوه في البحر، فدخل حتى انتحر في البحر، قال أقتل نفسي ولا يقتلني. وكان العرب فيهم مثل هذه النخوة، كيف يقتل على يد أعدائه؟ وسيطر الأحباش على اليمن، وهكذا دخل الأحباش إلى اليمن. أرياط حكم اليمن نيابة عن النجاشي، الآن والي النجاشي على اليمن، وبدأ يظلم الناس ظلم عظيم بمن فيهم أهل الحبشة، بدأ يظلم حتى أهل الحبشة، حتى الجيش اللي معه تجبر. فهنا أبرهة ما صبر، فاستطاع أن يجمع مجموعة من قادة الجيش ويشق الجيش، وأعلن ثورة على أرياط، فخرج له أرياط بجيشه والتقى جيشي الحبشة، جيشا الحبشة التقى. أول ما أرادوا يبدأوا القتال أرسل أبرهة إلى أرياط، قال تعال نتحدث، انزع سلاحك وانزع سلاحي وناقش. فقال نعم، فالتقيا بدون سلاح. قال لا، على ما نهلك الحبشة؟ اذا انا وياك تقاتلنا راح نقتل الاحباش مع الاحباش، فيرجع اهل اليمن ويسيطرون، هذا ليس فيه مصلحة لنا. قال لا، الحل عندك. قال انا واياك نتقاتل، انا وياك نتقاتل، اللي يغلب هو اللي يحكم. قال وافقت. فانتقل الآن القتال، بدل ما يكون بين جيشين صار بين رجلين، وتقاتل الرجلان، واستطاع أرياط أن يضرب أبرهة ضربة لكنه فر منها فقطعت أنفه، فشرم أنفه، فسمي أبرهة الأشرم، وهذا سر تسمية الأشرم. لكن أبرهة فورا استطاع أن يهجم مرة أخرى فقتل أرياط، وسيطر أبرهة على حكم اليمن. وصلت الأخبار إلى النجاشي فغضب غضب شديد جدا، كيف يتقاتل الأحباش وكيف يتجرأ أبرهة أن يقتل أرياط وأليه على اليمن؟ فأقسم أن يأخذ جيشه ولا يرجع حتى يدوس برجليه اليمن ويجز شعر أبرهة، يحلق شعره علامة الذل. وصلت الأخبار إلى أبرهة، أبرهة خايف ما يستطيع على النجاشي، فقام أبرهة وحلق شعره، حلق شعر نفسه، وأخذ تراب من اليمن وأرسل واحد رسول معه التراب ومعه الشعر، قال يا نجاشي بررت قسمك، هذا شعري جزينا لك إياه وهذا تراب اليمن دوس عليه، وما فعلت ما فعلت إلا لما ظلمنا أرياط، وأنا تابع لك وأنا خادمك وأنا كذا وأنا كذا. فرضي النجاشي علامة القتال وكذا، مدام هذا موالي له وتابع له انتهت المسألة، فانتهت المسألة عند هذا الحال. لكن أبرهة ما زال الأمر خايف، فيريد أن يظهر ولاء ويريد أن يظهر مكانة النجاشي، فأمر ببناء كنيسة عظيمة جدا في اليمن سماها القليس. فلما بنيت الكنيسة، كنيسة عظيمة، أرسل إلى النجاشي: قد بنيت لك كنيسة عظيمة وسآمر العرب جميعا أن يحجوا إليها. وأرسل في القبائل العرب يأمرهم بالحج إلى القليس. وصلت الرسالة إلى قبيلة من العرب، مجموعة من العرب يسمونهم أهل النسيء. أهل النسيء، كلمة النسيء، النسيء التأخير، نسأ الشيء أخره. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر. من هم هؤلاء أهل النسيء؟ هؤلاء ناس كانوا يعظمون الكعبة أعظم تعظيم، وكانت لهم مكانة خاصة عند العرب، بيدهم أمر النسيء. لما الله سبحانه وتعالى جعل العرب على دين إبراهيم، واندثر دين إبراهيم باندثار العلماء، ذهب العلماء فاندثر الدين، بقيت آثاره، منها الحج ومنها السعي ومنها الوقوف على عرفة، هذه بقيت. من الذي بقي من دين إبراهيم عليه السلام؟ تعظيم الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. هذه الأربعة هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. 4 أشهر في دين إبراهيم عليه السلام، في كتاب الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، أن هذه الأشهر حرم، لا يجوز أن يبدأ فيها القتال، حرام أن يبدأ فيها القتال، ولذلك سميت حرم. وكان أي قتال يحدث في الأشهر الحرم يسمى حرب فجار، فجروا فيه. والفجار 5، فجرت العرب 5 مرات في الأشهر الحرم. فجار 5 شهده النبي صلى الله عليه وسلم لما هجمت مكة، هوازن هاجمت قريش في الأشهر الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، يدافع عن قومه، يجوز الدفاع لكن لا يجوز الهجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الفجار دفاعا عن قومه، يقول: كنت أنبل لأعمامي يوم الفجار، في قتال هوازن. كان صغيرا كان يناولهم النبال. فالفجار هي المعارك التي تحدث في الأشهر الحرم، فكان العرب لا تتقاتل في هذه الأشهر الأربعة. رجب وحدة، لكن في 3 وراء بعض: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وكان كثير من قبائل العرب تعيش على الغزو، يغزون بعض، يأخذون أغراض بعض، نساء بعض، يأسرون، هكذا يعيشون، فوضى شديدة جدا، قتال مستمر بينهم. فكان 3 شهور طويلة عليهم ما فيها قتال. فماذا فعل العرب؟ عينوا مجموعة سموهم أهل النسيء، قالوا: هؤلاء من حقهم أن يؤخروا محرم إلى صفر، يبدلون صفر مع محرم، فيصير ذي القعدة حرام وذي الحجة حرام، بعدين ما يجي يأتي محرم، يأتي صفر. إذا أهل النسيء قالوا السنة صفر قبل محرم صار حلال، وبعدين يأتي محرم يصير فيه حرام مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى يقول: أهم أصلا كفار، وهذا النسيء زيادة في الكفر، يحلون الأشهر الحرم بأن يلعبوا بهذه اللعبة. فنرجع إلى قصتنا، واحد من أهل النسيء ممن يعظمون الكعبة أعظم تعظيم، وكانت لهم هذه المكانة في العرب، وصلته الأوامر أن هذا أبرهة يأمر بالحج إلى قليس. قال: إيش هذه القليس؟ يريدها تكون بديل للكعبة؟ كيف؟ فراح تسلل، ذهب إلى اليمن وتسلل ودخل القليس وقضى حاجته فيها، ولطخ جدرانها وأسخها كلها وطلع. انتشر الخبر، أبرهة شاف المنظر، غضب غضب شديد جدا: من فعل هذا؟ قالوا: واحد من أهل النسيء. إيش أهل النسيء؟ كذا. قالوا: هذا من يعظمون الكعبة. ما هي الكعبة؟ قالوا: هذا البيت الذي يحج إليه العرب. فعرف أنهم لا يحجون إلى القليس إلا إذا هدم الكعبة، فأمر بإعداد جيش عظيم من أهل اليمن ليهدموا الكعبة. غ غادر اليمن متجه إلى مكة، وترك ابنه وراءه يحكم اليمن، وأخذ معه فيل عظيم اسمه محمود ليهدم به الكعبة، وتوجه أبرهة مع جيشه نحو مكة. في الطريق خرج له العرب يريدون أن يوقفوه، العرب ما استسلم، فأول من بدأ ذلك رجل عظيم من عظماء العرب اسمه ذو نفر. فذو نفر جهز جيش لكن ما كان جيش كبير، وخرج ليقاتل أبرهة، فقاتله أبرهة فهزم جيش ذو نفر وأسر ذو نفر، وأخذه أبرهة معه في الطريق. في الطريق أيضا قبيلة خثعم وصلها الخبر أن أبرهة يريد أن يهدم الكعبة، فتجهزت، يرأسها نفيل ابن حبيب الخثعمي، وحدث القتال مع أبرهة فهزمت خثعم وأسر نفيل. وصل أبرهة إلى الطائف، فالطائف خافوا، أهل ثقيف قبيلة ثقيف الذين كانوا يعيشون في الطائف خافوا أن يهدم الطائف ويدمر قومهم ويقتلهم، فأرسلوا إليه قالوا احنا ما لنا شغل فيك، تريد تروح تهدم الكعبة اهدم الكعبة، وعشان نثبت أن احنا يعني لا نريد شرا معك نرسل معك واحد يدلك أين الكعبة. فتطوع واحد منهم اسمه أبو رغال ليدل أبرهة على مكان الكعبة، ما كان أحد، العرب كلهم رافضين يدلونه، فذو رغال تطوع من بين العرب خيانة، تطوع أن يدل أبرهة على الكعبة. فعلا أبو رغال دله على طريق الكعبة. لما اقتربوا من مكة مات ذو رغال ودفن هناك، دفن ما بين مكة والطائف، وجعل قبره عند العرب مرجما ترجمه العرب، خيانة كيف يخون قومه. وحتى الآن في أمثال العرب إذا أرادوا أن يقولوا فلان خائن يقولون ذو رغال، هذا الخيانة، كيف خان قومه ويدل عدوه على هدم البيت الذي يعظمونه. لكن وصل أبرهة إلى الكعبة أو وصل إلى أشراف مكة. لما وصل إلى أطراف مكة كان أهل مكة يرعون الإبل، فجنود أبرهة أخذوا الإبل، ومن بين ما أخذوا 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد مكة بلا منازع. فهنا وصلت الأخبار إلى أهل مكة، عبد المطلب أرسل يريد أن يقابل أبرهة، فأبرهة رفض أن يقابل أحد من العرب، كان رافض يقابل أحد من العرب. فهنا ذهب عبد المطلب إلى ذو نفر الأسير، قال له ما في حيلة للدخول على هذا الملك؟ قال له والله أنا أسير ما عندي شيء، لكن أنا أقول لك، أنيس سائس الفيل الذي يقود الفيل، وكان سائس الفيل عندهم معظم، مكانة كبيرة الذي يسوس الفيل، هذا مقرب عند أبرهة، وحدثت بيني وبينه في الطريق صحبة، وإحنا ماشي وياه صارت بيني وبين أنيس صحبة، فإن شئت كلمت لك أنيس يتوسط لك الدخول على أبرهة. قال افعل. فذو نفر كلم أنيس، أنيس توسط عند أبرهة، فأبرهة وافق أن يسمح لعبد المطلب أن يدخل عليه. وكان عبد المطلب جميل جدا، ذو وسامة وسيم، وكان شكله مهيب، كل من يراه يعظمه ويهابه. فلما استأذن على عبد المطلب، عبد المطلب استأذن على أبرهة، أذن له، فلما دخل عظمه أبرهة من أول ما شافه، مكان تعظيمه مهابة. وكان أبرهة يجلس على عرش مثل السرير كبير، فأراد أن يجلسه معه على العرش لكنه خاف أن تنتقد الأحباش على هذه الفعلة، فنزل من عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض تعظيما لعبد المطلب. ثم قال له ما عندك؟ قال يا أبرهة إن جنودك قد أخذوا الإبل من الناس، ومن بينهم 200 بعير لي، فجئت يعني أنشدك أن تطلق لنا إبلنا وأنعامنا. هنا أبرهة غضب قال والله لما رأيتك عظمتك وأكبرت شأنك حتى نزلت من العرش لك، فلما تكلمت في هذا الأمر، بدل ما تتكلمني وتتوسل لي أني أترك هذا البيت الذي تعبده أنت ويعبده قومك تقول للإبل؟ فقال عبد المطلب: يا أبرهة، أنا رب الإبل، أنا سيد الإبل، أنا هذه الدنيا أنا أحكمها، أما البيت فله رب يحميه، أنت وشأنك مع البيت، هذا البيت إذا كان لله الله سيحميه. فهنا أبرهة تعجب من هذه القولة وأمر بإطلاق الإبل، ثم قال لعبد المطلب: نحن ما جئنا لنؤذيك ولا نؤذي قومك، نحن شأننا هذا البيت، نريد أن نهدم البيت، فإذا أردت النجاة أنت وقومك نحن لا نريد أن نؤذيكم، اخرجوا من مكة، اتركونا نهدم البيت ثم ارجعوا إلى مكة. فهنا عبد المطلب ذهب إلى مكة وأمر أهل مكة كلهم أن يخرجوا من مكة، فخرج أهل مكة وجلسوا على الجبال القريبة ينظرون ماذا سيحدث للكعبة، وأخليت مكة من الناس. في اليوم المشهود أمر أبرهة أن يتحرك الفيل محمود نحو الكعبة ليهدمها، وفعلا بدأ الفيل يتحرك نحو الكعبة والناس تنظر. في هذه اللحظة أفلت نفيل، أفلت نفيل بن حبيب الخطعمي الأسير، أفلت من الأسر وانطلق نحو الفيل وتعلق بأذن الفيل وأخذ ينادي الفيل: أبرك محمود، أبرك محمود، فإنه بيت الله العظيم. فبرك الفيل، جلس مكانه، جاءوا يحركون ما تحرك، بدأوا يضربون ويخزونه ما يتحرك، فجاء أنيس ودار الفيل، دار وجهه فقام، وجهه وجهة اليمن مشى، كل جهة يوجه إليها يمشي، يوجه جهة الكعبة يرفض، والناس متعجبة ماذا يحدث. بينما هم يعالجون أمر الفيل إذ رأوا من بعيد في السماء سواد يملأ السماء، غمامة سودة تملأ السماء، فتعجبوا: ما هذا؟ فلما اقتربت فإذا هي الطير الأبابيل، يصفها العلماء في الأحاديث أنها طيور صغيرة كالعصافير، ما هي طيور كبيرة، طيور صغيرة كالعصافير، كل طير معه ثلاث حجارة من طين من سجيل، حجارة صغيرة يصفونها كحبة العدس أو حبة الفول، شيء صغير، كل عصفور ماسك ثلاثة حجارة، كل رجل حجر وفي منقاره حجر. فلما وصلت على جيش أبرهة بدأت ترمي الحجارة، كل ما أصابت واحد منهم سبحان الله كأن مرض ينتشر في جسمه ويبدأ لحمه يسقط، اللحم يسقط يذوب يتحلل، وبدأ جيش أبرهة يموت هكذا. أبرهة لما شاف هذا المنظر فر، هرب، لكن الحجارة أصابته فقتل كل من كان في جيش أبرهة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، ليس لهم شأن وليس لهم قيمة. معجزة من الله سبحانه وتعالى، زاد تعظيم البيت في نفوس العرب، بيت الله الحرام. وكان العرب ما عندهم تقويم، ما عندهم تاريخ، كانوا يؤرخون بالأحداث، حرب الفجار الأولى، حرب الفجار الثانية، هكذا يؤرخون، فأخذوا يؤرخون بعام الفيل، وكانوا يقولون 3 سنوات قبل عام الفيل، 7 سنوات بعد عام الفيل، هكذا كان تاريخهم، ما كان عندهم تقويم. في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم.